صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهؤلاء يفرون منه ومن بواسله فرار النفس من رائحة المسك، وإن لم يكمل على ذلك المسلم بل على أنه مصداق لمقابل تلك الطبيعة ونظيرها، ونقيض الوجود هو العدم الذي تعطل العالم عن المبدأ الموجود نعوذ بالله منه. وإن لم نفهم شيئا فقد أعطانا فقولنا عن المعدة. يكون المصنف إما أن يكون المفهوم الذي يأتي في ذهننا من الوجود بالنسبة إلى الحق تعالى، وعين المفهوم الذي يأتي في أذهاننا من مفهوم وجود الملك ووجود الثبات ووجود الأرض. فإن كان المفهوم نفس المفهوم هذا ما نريده من الإشراف المعنوي. وإن أراد هؤلاء على أن المفهوم الذي يأتي بالذهن من الحق تعالى هو ليس المفهوم الآتي من وجود المبتلى كوجود بيت والسماء والارض ورسول الاخر، نسالهم هل ان هذا المفهوم هو مفهوم التقليد لذلك المفهوم المفهوم لوجود المبتلى كان بمعنى الثبات بمعنى الحيويه بمعنى التحقق بمعنى خارجيه العلم؟ هل هو نقيض ذلك المفهوم؟ ان كان هو نقيض ذلك المفهوم، نقيض ذلك المفهوم هو العدم. فاما ان تلتزموا بانه النقيض ولا نقيض مفاهيم الوجودات الانسانيه الا العدل، فقد وصفتم الحق والعياذ بالله بالعدل. وان اردتم ان المفهوم الحاصل من وجود الواجبين من النقيض، ولا هو المفهوم الحاصل من مفهوم وجود زيد والسماء والشجر والحجر، بل هو مفهوم لا نعرفه لا ندركه، فقد عقدتم العقول عن درس حقيقة الواجب وعن درس مفهوم وجود الواجب فقد ذلك. وهؤلاء القائلين بعدم الاشتراك المعنوي يفرون من الاشتراك المعنوي ومن لوازمه ومن لوازم الاشتراك المعنوي، ولازم الاشتراك المعنوي هو الاختلاف بالحقيقة الواحدة شدة وضعفا. يفرون منه فرار المذكور تعريضا، فرار المذكور من رائحة الموت. وإن لم نكمل مفهوم الموجود على ذلك المفهوم، يا مفهوم على مفهوم الوجود بمعناه المشترك المعنوي، لو لم نقل ان مفهوم الوجود هو ذلك المفهوم بنفسه، يعني ما يأتي أذهاننا من مفهوم الوجود للغير، من مفهوم الوجود للشجري، للملكين، للسمائين، لو لم يأتي الباس بنفسه، بل على أنه أي الوجود، بل على أنه أي الوجود مصداق لمقابل تلك الطبيعة. الطبيعة وهي مفهوم الوجود الذي قلنا مفهوم واحد تختلف تلك الوضع، مقابل تلك الطبيعة هي نقيضها، ونقيضها هو القدر. لمقابل تلك الطبيعة ونقيض تلك الطبيعة هو العدم، ونقيض الوجود ونقيض الطبيعة التي قلنا أنها بمفهوم واحد تختلف بالشدة والضعف هو العدم. فإن قلنا أن مفهوم الوجود في الحقيقة يحكي العدم وهو واقع العدم، لكن تعقيد العالم عن المبدأ، عن المبدأ موجود. الهوى من العالم له مبدأ، له علة، علل موجودة متحققة، نعوذ بالله منه. هذه الكلمات أيضا لا ننسى أنها من الإلزامات، لا من الكلمات التي يقول بها القائل بالاشتراك اللفظي. هل يمكنهم بهذه الالزامات؟ وان لم نفهم من مفهوم الوجود شيئا فقد عطلنا عقولنا عن المعرفه، اذا لم نفهم منه شيء فقد عطلنا العقول عن معرفه الحق، عن معرفه وجوده، عن معرفه كثير منه. وليس الامر مختص في فقط مفهوم الوجود، وكذا اذا قلنا انه ذات، ان الحق تعالى ذات مذوق الخواص، وانه شيء مسيب الاشياء، فقلنا ان حماس الا ذات اذا نراه ان الذات يعني مفهوم نقيضها، يعني متعلق بها الأندازة، ولا شيء تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولكن لا أتصور أن شخصا يقول مفهوم الوجود هو مفهوم العدم، صح نقول؟ للبداهة الواضحة أن مفهوم الوجود حتى عند الطفل ليس مرادفا لمفهوم العدم. فهؤلاء لو قالوا بأن مفهوم الوجود ليس مشتركا لفظيا، أو أنه مشترك لفظي، أقصد الله لا يعقل أن يقول القائل منهم أن مفهوم الوجود يعني مفهوم النقيض وهو العدم، أو أن مفهوم الوجود يعني يدرك شيئا. هذا لا أتصور أن يكون في القائل. سأكرر المسألة مرة ثانية في نحو الاختصار، أن مفهوم الوجود في قبال العدم والماهية مفهوما واحدا، يعني مفهوم الوجود، مفهوم التحقق، مفهوم التقرر، مفهوم طرد العدل، مفهوم الابداع عن العدل، هذا لا اتصور ان يختلف فيه اطلاقا. مفهوم واحد لا تعدل فيه. مفهوم الوجود هل هو مفهوم واحد او مفاهيم متعدده؟ بالبداهه والفطره الا ان يكون الانسان معرض للتغيير. بالبداهة والفطرة أن مفهوم الوجود مفهوم، كل مفهوم واحد، المفهوم لا يتعدد، كما وأن مفهوم العدم مفهوم، مفهوم الحيوانية مفهوم، مفهوم النباتية مفهوم، مفهوم الطائرية مفهوم، مفهوم الحجرية مفهوم. فليس من المعقول أن يقول القائل بأن مفهوم الوجود مفاهيم متعددة، مفهومة، وإنما الكلام هنا هل أن هذا المفهوم الواحد الذي لا شك في كونه مفهوما واحدا لا تعدد فيه، كون المفهوم واحد يكفي لكون المفاهيم مشتركة اشتراكا معنويا تختلف بالشدة والضعف؟ هذا يثبت ذلك. هل أن كون المفهوم واحدا يكفي لثبوت كون الحقيقة الحقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف أو الشدة والضعف أمور أخرى تحتاج إلى إثبات؟ الشدة والضعف ليست هي حال المفهوم حقائق أخرى. كون الشيء الذي هو مفهوم واحد، يعني كون طرد العدم الذي هو مفهوم واحد ولم يتعدد، هل أن هذا يكفي لإثبات كون الحقيقة والنسبة حقيقة واحدة مشتتة أو لعلها حقائق؟ أقول كون المفهوم واحد لا يكون دليلا لا للقائلين بكونه حقيقة واحدة مشتتة مختلفة بالشدة والضعف، لأن الاختلاف بالشدة والضعف أمور أخرى، ولا يكفي لكون الوجود متباينا لأن التباين حقيقة أخرى. وكون المفهوم واحد أمر بديهي واضح لا أتصور أن يتردد فيه مفاهيم. وإن لم نفهم شيئا فقد عطلنا عقولنا عن المعرفة. وكذا إذا قلنا أنه ذات المضيف ثلاثة فأما أن نفهم ألا ذات ولا شيء، إما أن نفهم من كونه شيء مشيد الأشياء أنه لا ذات ولا شيء، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما يعني إما أنه معنى كونه شيئا مشيد الأشياء يعني نقيض الشيئيون، يعني هو عدم هو مصداق للعدم ولا شيئية، هذا نعوذ بالله منه. وإما أن نعطل، وإما أن نعطل الأصول من جسم من جسم هذه المفاهيم، أن نقول أن العقول لا تدرك شيء لا تفهم شيء، ومثله ومثله القول بالصفات الإلهية، ومثله القول بالصفات الإلهية. إننا نتصور مفهوم العالم قادر مريد، إن المراد من قادر ما هو مصداق نقيض لوجود القدرة وهو العدم، يعني قادر أي معدوم، عالم أي معدوم، مصداق النقيض. وإما أن نقول مفهوم قادر في زيد وفي الملك مثلا يعطي مفهوما خاصا، يعطي هيمنة وسلطانا خاصا، ومفهوم عالم في زيد والملك يعطي مفهوم من تنتسب لديه الحقائق، لكن بالنسبة إلى الحق لا نفهم شيئا، هذا باطل للعقول. ثم إنكار المبدئية أو تعطيل العقول عن الدار. وإما أن نعطل العقول عن درسه ومثله ومثل القول بالصفات ومثله القول بالصفات الإلهية. فإما إذا قلنا أنه تعالى عالم أو يا عالم، إنما نخاطب الله بنحو الدعاء مثلا، إما أن نقول الله تعالى عالم، إن المراد عالم يعني نقيض العين غلا عالم عدل أصل ما في العين. وإن المراد من كونه عالم يعني الله مثلا عالم بالنسبة في زوج مثلا، لكن بالنسبة إلى الله لا نفهم كون هذا تعطيل العقول. هل يا عالم بالأدعية بالسيحات بالله سبحانه وتعالى يا عالم يا مريد يا مفرد يا كذا بعنوان إجراء أسماء ذي الحسنى في الأدعية والأوراد إما أن يحمي أو إما أن يحمي المتكلم بكلمة يا عالم أو عالم من ينتشفون لديه الشر فقد جاء الاشتراء إذا كان أن عالم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من ينتشف لديه الأمور العالم في ذلك أيضا من ينتشف لديه الأمور يختلفان في شيء منتشفة له الأمور بحق وقدر ومنتشفة له الأمور لا بحق ولا بقدر أي منتشفة بنحو ذلك أيضا منتشفة له الأمور بواسطة كشف الغير لا يستغذر منتشفة له الأمور لأن الكشف والعين عين ذاته عين ذاته هذا الخلاف يجب الانتشاف نفس الانتشاف العلم هو انتشاف الحقائق المطلقة في زيد وفي الحق لكن في زيد انتشاف بقدر وفي بلا بقدر في زيد انتشاف زائد على الذات وفي الحق انتشاف هو عين الذات وانت هذه الامور بهذا لا ننكرها الاستقلاليين والحرفيين الانسان والوجود وما يلزمهما هذا لا ننكره لكن هذا لا يستطيع التباين بل الحقيقه واحده تختلف بالشده والضعف فقد جاء اذا كان المراد من عالم من تنتشف له الامور فقد جاء الاستراح المعنوي ولوازمه ما هي لوازم الاستراح المعنوي أن كون الحقيقة تختلف بالشدة والضعف أو لا مو هذا المراد فقد جاء المحذورات الأخرى أو لا فقد جاء المحذورات الأخرى يعني المحذورات الأخرى وهي أن المراد من عالم من كان مصداقا لعدم العلم يعني مصداق للا علم ومصداق لا علم جهل أو عالم يعني لا نفهم شيئا وإنما نكرر الجدال لكن لقد انتقاد إذا خاطبنا زوج وقلنا أن زوج أو قلنا له يا عالم جاء في ذهننا أنه منكشف لديه بعض الحقر أما إذا قلنا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى يا عالم أما المسؤول عليه وسلم يعني قلنا يا عالم أو قلنا يا قادر بمسؤول واحد أقل لا نجد وإنما تعبدا نتكلم بكلمات لا نفهم معناها هذا معنى تعطيل الأصول أو لا فقد جاء في المحذورات الأخرى وهي محذورون التعطيل وكون المصداق لنقل النقيض تعطل العقول عن المعارف عن عرض بعد ما يقول مرسول عادل قادر مريد لا نفهمها فبعد بحث عن الحق وصفاته ولا معنى بعد هو إذا كان مفهوم عامل لا نفهمه أفضل ما تقولنا أيضا عن الدرس والمعرفة والأفكار إلا ولقد مجرد لك الإنسان نسميها تعبد مثلا يصير واحد يكرر عبارة ولو أجنبية ولو لغة لا يفهمها تقصيرية فرضا بالنسبة إلينا لكن أحد يعني أتكرر هالكلمات إنها ثواب إنها كذا تعبدين يقول ليس الأمر كذا بل نفهم معناه وبالجملة كل تلقيح المطلق
وبالجملة الجميع لا سمعنا عن كثير من المعاصرين مغالطة من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. إذن المصداق لما كان يختلف بالشدة والضعف، أي ما كان المصداق بمراتب مختلفة، مصداق منه ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. هذا مصداق الواجب، ومصداق بقدر من الوجود والنور كالمبتدا، ومصداق ضعيف للرعام الماده لما راوا المصادق مختلفه ظنوا اختلاف في المفهوم. المفهوم واحد، مفهوم الوجود مفهوم واحد لا تعدد فيه، لكن من باب الخطا والموت بين المصداق الذي يختلف بالشده والضعف وبين المفهوم الذي هو مفهوم واحد لا تعدد فيه، فنظروا هو المصداق وظنوا انه المفهوم، فقالوا كيف تقولون بوحده مفهوم الوجود وقالوا انه يختلف؟ الواجب منه بمقتده، والمجرد بمقتده، والناسي بمقتده. هذا من باب الخلق والاختلاع بين اخذ المصداق مكان المفهوم، المفهوم مفهوم واحد لا تعدد فيه، مفهوم فرض العدم، مفهوم العينيه والتفرغ والواقعيه في قبال اللاواقعيه في الصفه الطاغيه، هذا مفهوم واحد لا تعدد فيه. وانما الاختلاف فيهم في الشده والضعف المصداقين، فاخذوا المصداق مقام المفهوم مغالطه من باب اشتباه المفهوم. والمفهوم المفهوم الذي هو شيء واحد لا تعدد فيه، مشترك نحو الاشتراك المعنوي، من باب اشتباه المفهوم الذي هو شيء واحد لا تعدد فيه، بالمصداق الذي يختلف بالشده والضعف. فظن ان الاختلاف بالشده والضعف في المصداق يوجب اختلافا في المفهوم، والحال ان الاختلاف بالشده والضعف يرجع الى ذلك المفهوم الواحد الذي هو حقيقه واحده، وكون المراكز متعدده لا يوجب تعددا في المفهوم. لا يوجب تعددا في المفهوم. اذن ولعلهم تصوروا، اذن ولعلهم تصوروا ان القائل بان مفهوم الوجود حقيقه واحده متشتته، اي انه حقيقه واحده منتصفه بنقول اتحاد بالفعل، المستجد اتحادا ممكن مع الواجب، اتحاد الحقائق بالخارج، ان تصور هذا، هذا ما يقول به ولا يقول به الا مثل المثل. فاحنا ان تصوروا ان نريد من كون مفهوم الوجود مفهوم واحد يحكي حقيقه واحده، اي ان في الخارج الحقيقه واحده بنحو الاندثار كالماء الذي هو واحد، هذا لا نقول به، هذا كفر والحاق، هذا اتحاق، هذا كون الحقيقه في الخارج حقيقه واحده، وهذا لا نقول به، بل نحن نقول ان كل حقيقه في الخارج متشخصه بوجودها، متشخصه بحقيقتها، وكل تشخص هو غير التشخص الاخر، كل تشخص هو غير التشخص الاخر، فالحق متشخص بذاته، وكل ممكن متشخص بذلك القدر الوجودي، فكل تشخص غير الوجود الاخر. لكن ندعي ان الحقيقه واحده تختلف بالشده والضعف، لا ان المتشخصات في الخارج حقيقه واحده وعين واحده حتى تكون كالشيء المنبسط على الجميع، هذا لا نقوله ولا ندعيه. والدليل السادس على الاشتراك المعنوي
ثم قال لا يتصور المتصور أن هذا دليل، وإنما هو من المؤيدات، وإنما هو من المؤيدات لا من الأدلة. فجاء اليوم نحن نرى أن في القواعد الشعرية تكرار كلمة وجود في القافية في آخرين إذا مستهدف. لو أن إنسان جاء في أبيات شعرية نظمها وكرر فيها كلمة وجود في مثلا 4-5 أبيات يعتبر هذا مستهجن، لأنه من تكرار المفهوم الواحد وهو المعبر عنه بالنطق. وعدل التجميل يعني تحسين وتجميل للكلام. شنو التجميل؟ أن نستعمل كلمة واحدة ككلمة عين في كل بيت بمعنى نأتي بكلمة عين في الأولى ونريد منها الباقي، والشاعر له قافية أن يأتي بكلمة عين في الثانية ويريد الجارية، ويأتي بكلمة عين ويريد الفضية، ويأتي في الرابعة بكلمة عين ويريد الذهبية، وهكذا النصية. هذا يعتبر تحسين يعني كلمة واحدة تمكن من الإتيان بها في أشعار الشعر بأن جعلها في كل بيت بمعنى. هذا يعتبر من المحسنة. لو كان الوجود ككلمة عين لكان الآتي به في الأبيات الشعرية جاء بما هو حسن، والحال أن من جاء وكرر كلمة وجود في الأبيات الشعرية خاصة بعشرة أبيات مثلا يعتبر مستهجن، يعتبر إيقاع، ولا يعتبر من التجميل الذي هو من المحسنات البديعية الإعجابية. واضح العبارة؟ هذا ليس من دليل، قال لأن هذا يرجع كأنه إلى الفطرة والأدب، فقل ينزل إلى الفطرة أو ينزل إلى الأدب، يعني كأنه بفطرة الناس قبل أن يلقنوا بالاشتراك اللفظي أو المعنوي بفطرتهم لا يكررون كلمة الجديد، وهذا مما يؤيد أن بفطرتهم وغريزتهم أن مفهوم الجديد مفهوم واحد، ولذا ما زاد تكثيره. كثير من الشعراء لا قرأوا الضبط ولا قرأوا الترتيب، وصلوا له؟ لكن لا يكرر كلمة الجديد، لماذا لا يكررها؟ هل فطرته تقول له أن هذه الكلمة مفهومها واحد، وإذا كان المفهوم واحدا ما كان يحتاج. فيقول من جملة أدلتنا الرجوع إلى الفطرات الطبيعية الموضوعة في غرائز الناس كالشعراء وغيرهم، وجاء بالشعراء من بعد المثال.
إلى أن الجديد يقوم هل دوت على السلطة فتبقى على السلطة مع قام بالجديد
هل
لا يقوم إلا أن نقول أن كون مفهوم الجديد مفهوما واحدا أمر بديهي، والشاعر تكلم على الفطرة والجواب هذا هو الدليل وزيت منبهة. وإذا قلنا لا يعني من أدلة الحقيقة على كون مفهوم الوجود مفهوما واحدا، هذه معروفة من أمر يحتاج إلى دليل في الفطريات إلى المجاري الطبيعي والرابع. لكن قلت وأقول مرة ثالثة أو رابعة أن مفهوم الوجود كون مفهوم واحد لا نزاع فيه عند أي أحد، ولا أتصور أن هناك أحد يتصور أن مفهوم الوجود مفاهيم متعددة، رابع. لكن هل أن مفهوم الوجود الواحد يكفي بكون الحقيقة والمصداق يكفيك التفسير غير مفهوم الوجود والتباين غير مفهوم الوجود، فما يكفي التباين
ولا يثبت التشبيهين. والثالث ما أشير إليه في قولنا مما به أجد الإدعاء، مما به أجد الإدعاء، لا إدعاء، بين هو الإدعاء أي دعوى الاشتراك المعنوي في الوجود، أي دعوى الاشتراك المعنوي في الوجود. ما نقله هذا الذي مما به أجده هو الذي نقله الفخر الرازي، ما نقله الفخر الرازي، ما نقله هذا الذي مما به أجده هو الذي نقله الفخر الرازي، ما نقله الفخر الرازي في شرحه للإشارات لابن سينا عن القولين عن الفصلائين. نقل هذا الدليل بالحسين وهو مما به أجد الادعاء هو أن يخفف عن المفصل جعله، أي جعل لفظ الوجود، أي جعل لفظ الوجود قافية لأبيات. هذا يعتبر إيقاع، إيقاع يعني الإيقاع ما هو معناه؟ أبدا معنى الإيقاع وهو أي الإيقاع تكرار القافية. إذا واحد بالشعر معناه كنت أعجب كلمة وكررها تقول لنا ضعيف هذا، هذا ضعف في الشعر. وهو تكرار القافية المعيب عند البلغاء تدلّ أن كلمة وجود لو كررت لكان من الأمر المعيد عند البلغاء، تدل على أن له لمفهوم الوجود، مفهوم الوجود معنى واحد، أن لمفهوم الوجود هو معنى واحد، جاء معنى فيكون المعنى واحد مشترك في الإدراك المعنوي. ولو كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا لم يلزم من الجعل المذكور، يا جعل كلمة وجود قافية قافية للأبيات، لم يلزم لو كان مشترك معنوي لم يلزم، بل يكون من الحسن من التجنيد، لم يلزم من الجعل المذكور وهو جعل الوجود قافية في الشعر لأبيات متعددة إيقاع. والحال أنهم يعترفون أنه إيقاع، أن تكرار للقافية بلفظة بمعنى واحد. هذا يصير واحد يكرر لكلمة واحدة لفظة واحدة ولا يكون إيقاع، يعني في كل المشتركات اللفظية، في كل المشتركات اللفظية إذا كررت اللفظة المشتركة لكن قصدت منها معاني متعددة من عين وكررتها في الثانية وعرفت العين الباطرة أيضا، فهل نقول هذا معادل؟ هذا ليس لا، كلمة عين جئت بها في القوافي في كل قافية بمعنى، في كل دفاع قضيت بمعنى واحد بمعنى جديد، كما لو فعلت لفظ العين الذي هو مشترك لفظي، الذي هو مشترك لفظي في جعله قوافي لأبيات. يمكن أن بعض الشعراء جاء بكلمة عين في أكثر من 50 أو 60 مثلا بيت، هذا اختلف من القوة من المسامع الشعرية، لكن مو كلمة عين لمعنى الباطرة يكررها، هذا مختلف، بل ينبغي مو أنه مترجم، مو أنه يقع، بل ينبغي أن يحتمل لمن تمكن من جعل كلمة عين وهي المشتركة اللفظية في القوافي المتعددة بالتحسين. لو كان الوجود هكذا لكن معنى، يعني لو كان الوجود هكذا لكان من الأسلوب من كرر كلمة الوجود في القوافي،
لأن جعل المشترك اللفظي قافية لأن جعل المشترك اللفظي قافية للأبيات يسير القوافي أو يسير القافية من باب تجنيس القافية، يعني يسيرها من المحصلات البديعية البالغية، لأنه يسيرها من باب تجنيس القافية. يعني تجنيس القافية في الوضع المعدود من المحصلات البديعية، واضح العبارة؟ غرر في زيادة الوجود على النافية. وقع النزاع أيضا بين الفقهاء، هل أن الوجود زائد والزيادة يعني الغاية غير النافية؟ يعني هل أن النافية شيء والوجود شيء آخر أم لا؟ أرسل بلاسك لا نزاع ولا كلام لأحد في أن الخارج في أن الأمر الخارجي لا زيادة فيه، في أن الخارج لا زيادة فيه، أن لا يكون قائل أن هناك ماهية عارضة كعروض البياض والسواد على الوجود الخارجي، هذا لا يكون بقائل. بل الوجود الإنساني ينتزع من مراتبه المهي، فالزيادة المتنازع فيها ليست الزيادة بلحاظ الخارج وبلحاظ الأمر وبلحاظ الشارع الصناعي الخارجي، هذا لا يقوله طالب وليس محمد في النساء. الكلام هنا هل أن من الوجود المعين كذلك يأتي في الجن مفهومان، مفهوم الوجود وهو طرد العدل ومفهوم الإنسانية والحيوانية وهي الماهية، أو ما يأتي في الجن هو مفهومان؟ فإذا الكلام في الزيادة بلحاظ الذهني لا بلحاظ الخارجي، أواصح؟ أما الخارج فكأنه لا نزاع فيه، نسب لأبي الحسن الأشعري وإن تردد بعض العلماء في النسبة، بل حتى أبو الحسن الأشعري لم يقل باتحاد مقام الماهية مع الوجود الذهني. لكن على كل مثل الآن هل مراد القائل بزيادة الوجود على الماهية ذهنا أنها عارضة على الوجود، عارضة الماهية على الوجود الذهني، أو الوجود الذهني عارض عليها، يعني من باب التعدد في التحقق؟ هذا مراده، هذا ايضا ليس بمراده. يعني كما وانهم يقولون باتحاد الوجود والماهية في الخارج، هم ايضا يقولون باتحاد الماهية والوجود في الذهن ايضا. نعم، فاذا ايضا النزاع، اذا كان النزاع ليس في الخارج ولا في الذهن، اين هو النزاع؟ النزاع هنا لا في الذهن الماهية الزائدة أو الوجود على الماهية، لا، لكن الذهن قادر بتأمل ودقة ذهنية أن يلحظ مفهوم الماهية بغض النظر عن مفهوم الوجود الذهني، كان يتصور مفهوم الإنسانية بدون ملاحظة وجودها الذهن، وإلا فالماهية لا في الخارج تتمكن أن تقف مستقلة أمام الوجود، ولا في الذهن قادرة أن تقف أمام الوجود بنحو استقلالي أو بنحو عرضي كعرض البياض والسواد. فإذا المراد من الزيادة أن الذهن قادر في المقام التصوري، لا أن الناهية تهتم بذلك، بل الذهن قادر في المقام التصوري أن يلحظ مفهوم الناهية بغض النظر عن مفهوم الوجود الذهني الذي هي قائمة به. هذا تعمد عقلي، استعمال بدقة عقلية، وليس المراد على أن الماهية تكون في الذهن زائدة على الوجود وأيضا. هذا التعمد العقلي في الحقيقة والواقع، هل المراد منه يعني لحاظ الماهية بلحاظ هو عدم اعتبار الوجود؟ لأن مو مرادنا نعتبر عدم الوجود، وإن اعتبار عدم الوجود فقط لا يمكن ولا يعقل، لأن الماهية في الذهن والخارج هي قائمة بالوجود، هي حد الوجود، هي مكتبة الوجود. فإذا المراد عدم الاعتبار، عدم لحاظ الوجود الذهني، لا لحاظ عدم الوجود الذهني. واضح مثلا؟ عدم الاعتبار يعني لا نلحظه، كأننا لا ننظر إليه، لا أننا ننظر إليه نظر عدم الاعتبار فنعتبره غير موجود وغير متحقق. هذا غير صحيح. ذات العبارة نقرأ غرر في زيادة الوجود على الماضي. والمراد من الزيادة ليس الزيادة الاصطلاحية، يعني كون الوجود بحسب المفهوم غير مفهوم الماهية، يعني من كل حقيقة يتمكن أن تنتقل مفهومين، مفهوم إنسانية حيوانية ناطقية، ومفهوم وجود في قبل العدم. زي حينما ننظر إليه العقل يتمكن من تصور مفهومين، مفهوم الوجود لزيد في قبل العدم، ومفهوم الإنسانية لزيد في قبل العدم، في قبل الحجرية، في قبل الشجرية. فالحجرية مفهوم، ووجود الحجرية مفهوم، الشجرية مفهوم، ووجود الشجرية مفهوم آخر. هذا فإذا كل ما نرى ونلحظ الذهن يتصوره ويلاحظه بمفهومين، مفهوم وجود في قبال العدم، ومفهوم ماهية الحد في قبال حد آخر. حيوانية يتبار تجلية، تجلية يتبار بطرية، خلافا للأشعري. لكن نسبة إلى الأشاعرة إلى الأشعري، أمن أبي حسن الأشعري هل نسبة إليه؟ نسبة إليه أنه يقول أن مفهوم الماهية ومفهوم الوجود شيء. فما أفهمه من كلمة الوجود هو الذي أفهمه من كلمة حيوان ناطق، فكأن كلمة حيوان ناطق وكلمة وجود مترادفة. إن أراد هذا أي أن مفهوم الوجود عن مفهوم الماهية، يعني مفهوم وجود هو مفهوم إنساني، ومفهوم إنساني عن مفهوم الوجود، طبعا الوجود مفهوم بقاء عن مفهوم شجر، ومفهوم شجر عن مفهوم حجر. هذا يقول هذا حسب الله بعيد، بعيد انه كان يفترض هو تطبيق مسألة في خلاف الفطريات الى هذه المقالة. لعل مراده، لعل مراده ان المفهوم الانساني للوجود الخاص الانساني هذا معه بالسعي. هذا لعل مراده مفهوم انساني للوجود الانساني، وأن مفهوم الإنسانية ومفهوم الوجود واحد، لأن هذا مناح واحد جديد. شو مراد لعل؟ أنا ما قلت أقول باب الاحتمال، لعل كما احتمل البعض أن المراد من كون المفهوم مفهوم الماهية والوجود واحد هذا، أن المفهوم الإنسانية للوجود الخاص وللوجود الإنساني، هذا لفظ
المستحيل. لعله ما يرجع للوجود على المفهوم المادي فقط.
هذا بحسب الواقع الشيء، لعل هذا مراد. ومفهوم الحجرية الذي هو حد للوجود الحجري، وجود الحجرية مع مفهوم الحجرية شيء واحد، لعل هذا مراد.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.